بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى اشتراط الإيمان، بمعنى أن يكون المكلف إماميا، فلا يصح الصوم بل جميع العبادات كما قيل، خصوصا العبادات المتمحضة في العبادية مثل الصلاة والصوم والحج، إلا من الإمامي، وإن جاء بها غيره مستجمعة للأجزاء والشرائط العامة والخاصة. فالبحث منحصر في جهة شرط الإمامية، فهو يشمل بحسب ظواهر كلماتهم كل من لم يهتدي إلى الاعتقاد الحق بالمعنى الأخص، وظاهر كلماتهم أنه يشمل المستضعف والمضلل فضلا عن المهمل للبحث، فضلا وهو القدر المتيقن المفروض في كلماتهم المعاند بعد إتمام الحجة عليه. لا إشكال ولا ريب في أن جميع هؤلاء الأصناف تتأتى منهم نية القربة، إذ هم يعتقدون بعقائد الإسلام العامة، ويمكن أن يتصور أيضا أن يعتقدوا بفقه الإمامية أو أجزاء منه لا أقل، ويقتنعون بشرعيتها بالكامل، ويتقربون إلى الله تعالى بالإتيان بها على وجهها في فقهنا، إذ هناك اعتقاد سائد لدى جملة من محققي العامة بعدم صحة حصر المذاهب الفقهية بالأربعة. فقد يكون شخص عامي الاعتقاد ولكنه يجوز لنفسه اجتهادا أو تقليدا التبعيض بين المذاهب الفقهية الإسلامية، والتي منها بل من أشهرها في نظره مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وقد أفتى بعض أعلام العامة بهذا كما أسلفنا كشلتوت. جيد، بناء على هذا الأمر تأتي نية القربة حتى من المعاند اعتقاديا متصورة بلا إشكال ولا ريب، بل قريبة الوقوع، فضلا عن بقية الأصناف والأقسام التي أشرنا إليها. ومن هنا فإننا نحتاج لإثبات هذه الشرطية إلى دليل خاص تعبدي، فإن دليل العقل لا مصلحة له هنا، خصوصا في غير المعاند، وبالأخص في من لم يعرف الحق أو لم يصله كما قد يفرض وجوده في بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة. ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد طريق لإثبات هذا الأمر من طريق الكتاب الكريم، فالبحث ينحصر في الروايات وهي زعم أنها كثيرة جدا في هذا المجال، منها ما أخرجه الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف في أبواب مقدمة العبادات الباب 29، أخرج فيه تسعة عشر رواية وعطب، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا في نهاية الباب. وأشير في الحاشية إلى بعض الأحاديث التي مضت أو تأتي في الوسائل. وصاحب المستدرك أيضا عقد بابا نظير هذا الباب كما هي عادته في التصنيف، وذكر فيه روايات عديدة، والمتتبع يعثر على أكثر من هذا وذاك. لكن الملاحظ في هذه الروايات بمعزل عن الحديث في سندها في إسنادها، فإنها فيها المعتبر وغيره. أن جلها تحقيقا لولا الكل وارد في أهلية غير الإمامي للنجاة في القيامة، ولا يخفى أن كثيرا منها ينزل على من تمت الحجة عليه لا على المستضعف في دينه. وقد أسلفنا أن مقام البحث عن النجاة في القيامة لا ينبغي الخلط بينه وبين محل بحثنا الذي نتحدث فيه عن الصحة الفقهية بمعنى الاستجماع الأجزاء والشرائط. أما أن الشخص متلبس بمانع يمنعه من النجاة مع افتراض تمامية الاقتضاء من حيث الأجزاء والشرائط للعبادة المنظورة فهو خارج عن محل بحثنا كما لا يخفى. ويظهر من السيد الخوئي رضوان الله عليه، وإن لم يصرح التسليم بهذه مقولة التي ذكرناها، ولذا فقد اقتصر كما في التقرير هنا على رواية واحدة، وإن لم يصرح بحصر الاستدلال بها، وأنها هي التامة عنده سندا ودلالة مفيدا صحة الاستدلال بها، جاعلا لها دالة في المقام، بل يظهر منه أنها عمدة الدليل في المقام السابق أي في شرطية الإسلام مع ضميمة الأولوية، بعد أن مضى منه تصريحا وأشرنا إلى هذا تلويحا وأشرنا إلى هذا الأمر بالأمس من التشكيك في دلالة الآيات. والرواية التي أفردها هي الرواية الأولى من الباب 29 من المجلد الأول من الوسائل، وهي ما يرويه الشيخ الكليني عن شيخه محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب القمي عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول. وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله. إلى أن قال: وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الظاهر الأول لهذه الرواية هو أنها مربوطة بمقام القبول، وهو المصرح به، فسعيه غير مقبول. وظاهره أنه لا يترتب عليه الأثر الذي يبغيه صاحبه من استحقاق الثواب في القيامة. والقول بأنه ضال متحير فواضح، إذ لا يستطيع معرفة الحقيقة إلا من أهلها، فإذا وفق لعمل عبادي ما وهو في الغالب لا يكون على طريقة أهل الحق من جهة أجزائه وشرائطه، لكن حتى لو كان لكن قوله عليه السلام وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، لا إشكال ولا ريب أنه لا ينطبق على المستضعف، ومن لم تبلغه وتقم عليه الحجة، بل قدره المتيقن هو الجاحد، حتى أنه لا يطلق على الشاك الذي وصله ولا زال في طور البحث أيضا، وعنوان النفاق بطريق أولى لا ينطبق أصلا. جيد، لكن الذي يظهر من السيد الخوئي ويصرح به رضوان الله عليه في هذا المجال بقوله فإن من يكون الله شانئا لأعماله ومبغضا لأفعاله كيف يصح التقرب منه وهو ضال متحير لا يقبل سعيه، فكل ذلك يدل على البطلان. وفي ذيل الصحيحة أيضا دلالة على ذلك كما لا يخفى على من لاحظها، فإذا بطل العمل ممن لا إمام له وكان كالعدم، فمن لا يعترف بالنبي بطريق أو لا، إذ لا تتحقق الولاية من دون قبول الإسلام. جيد، قال هذا في معرض إثبات اشتراط الإيمان، ولم يخصه بقسم من الأقسام. أقول أولا، لو صح هذا الكلام فهو منحصر في خصوص المعاند، فلا يشمل غيره، فلا يصلح لإثبات الكبرى إلا في بعض تطبيقاتها المتصف في هذه الصفة التي ذكرنا. ثانيا، لا يظهر من الرواية بوضوح، وإن كان محتملها ما ذكره، إذ يحتمل أن يكون شنآن الله لأعماله من باب أنه لا يعمل طبقا لموازين الحق، توضيح ذلك أن عمل غير أتباع أهل الحق عملا مطابقا لموازين الحق في زمن صدور هذه الرواية ونظيراتها أمر نادر شديد الندرة، ولا يخفى هذا الذي أقوله على من عطف نظره على شدة الاختلاف في المذاهب الفقهية في زمن صدور هذه النصوص، حتى إنه يقال بلغت المذاهب إلى عصر الصادق فوق 100 المذاهب الفقهية، ظاهر وأوزاعي و إلى آخره مذكورة، ابن المسيب له مذهبه، ابن فلان له مذهبه، ابن فلان له مذهبه. فكأن الإمام عليه السلام بالإضافة إلى قصة تصحيح المعتقد يريد أن يعطي ضابطة للعمل طبقا لما يريد الله سبحانه وتعالى، على وزان قول الصادق عليه السلام للحكم بن عتيبة: شرقوا أو غربوا فوالله لن تجدوا علما خالصا إلا هنا، وأشار إلى صدره الشريف. فيكون المنظور إليه قاعدة أن الله يحب أن يعبد كما يشاء، وأن مجرد تعبد الناس بحج ظاهري أو إلى ما هنالك من أعمال لا يقربهم من الله سبحانه وتعالى ما لم يأخذوا دينهم عن إمام. ومما يؤيد هذا الفهم مراجعة الروايات الكثيرة التي تتحدث عن حجية أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتي أخرج مروياتها الشيخ الحور في كتاب القضاء في بعض أبواب صفات القاضي، لعله الباب الرابع إن لم تخن الذاكرة. وعطف على ذلك الباب بعض الأبواب الأخرى، وأنه لا حجية لقول غيرهم ولا للقياس ولا 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 إلى آخره. فتكون الرواية ليست ناظرة إلى صحة عمل في فرض كونه مستجمعا للأجزاء والشرائط، بل ناظر القضية الكلية، وأنه لا ضمان للإنسان في دينه بأن يطابق دينه ميزان الحق ما لم يكن قد انضبط في أخذ دينه عمن يؤخذ الدين عنه. وحينئذ فحتى لو كانت ناظرة أيضا إلى عدم قبول العمل ممن لا يعتقد بالاعتقاد الحق، ولو كان هو المعاند يعني، المتلبس بالكفر الباطني أو النفاق، فإنها لا تعود دالة مع هذه الضمينة التي ذكرناها قبل قليل في محل كلامنا كما لا يخفى. وهذا الذي ذكرته ينسحب على بقية الروايات، راجعوها يا أخوان، ما في داعي للإطالة، أنا معلم على شيء 10 منها كنت ناوي أقرأها ولكن لا أجد داعيا للإطالة، إذ هذه الرواية هي أوضحها. وبهذا يتضح ما فيما أفاده السيد رضوان الله عليه، ويتضح المأخذ والمخرج لفتاوى جملة من أعاظم المحققين الذين علقوا على العروة كسيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف وكالسيد السيستاني حفظه الله وغيرهما ممن ذهبوا هذا المذهب، وأنه لم يثبت شرطية هذا الشرط على الإطلاق. نعم لا بأس بالاحتياط في خصوص الجاحل المعاند، لا بأس، ما في مشكلة. أما في غيره فحتى الاحتياط أنا لا أرى له وجه. على أنه يأتي هنا أيضا الكلام السابق، أنه إذا جاء بالعمل على طبق ما يعتقده حقا أو لا يعتقده حقا لكن يلتزم به عمليا ولو من باب الألفة والعادة والتربية، فإذا استبصر في يوم من الأيام فمن الثابت أن قاعدة الجب الصغرى تشمله. في اصطلاحين للفقهاء، قاعدة الجب الكبرى للكافر إذا أسلم، قاعدة الجب الصغرى لغير الإمام إذا تلبس بمذهب الإمامية. أي طبعا قلت إذا جاء على طبق ما يعتقده أو يبني عليه عملية. بصير محل إشكال، بصير محل إشكال، لأن هذه لم تقربه وقاعدة الجب لا تشمله، إلا إذا واحد من فحاويها استظهر أنه بطريق أولى تجبه قاعدة الجب، تشتركان في عدم المقربية بناء على القول المذكور، وتنفرد هذه عن تلك بمزية إضافية، والمزية الإضافية هي مطابقتها لمذهب الحق، فلا يحتمل أن تكون أسوأ حالا من صلاتي على مذهبي، إلا إذا كان صلاته بهالطريقة كانت فاقدة لبعض الشرائط حتى على مذهبنا فضلا عن مذهبه، حينئذ يشكل الأمر صحيح بناء على هذا القول. حال نادرة بتصير. منا كيف بدنا نستدل فيها للعامة؟
لأنه صحة الصلاة خلف الإمام المخالف على الأخر
حول المسلم المخالف قصدك؟
إيه صح، المسلم يعني إمام الصلاة المخالف.
إيه.
هذا دلالة تعيده إنه صلاة صحيحة على
خلافه. لا. صحة صلاتنا خلفه لا تدل على صحة صلاته أصلاً. فإن دليل الدال على صحة صلاتنا خلفه تدل على عدم اشتراط الإمامية فيه فقط، يعني الشرط الإمامية في الإمام أو شرط العدالة بالمعنى الأخص في الإمام، أدلة التقية تدل أنه في ظرفها لا يكون الشرط المذكور شرطا، أكثر من هذا ما بترفع. صحة والبطلان أي في تلزم صحة والقبول أصدق لا لا عم بيقول شانئ لأعماله، يعني حين يأتي بها مشنوءا فكيف تكون مقربة؟ كيف تكون مقربة؟ أي مرفوضة، ما خلينا نقول مبغوضة، والمبغوض لا يكون مقربا. إيه ما قال الشانئ له، شانئ لأعماله.
حتى تسعى صلاة الإمام.
كيف صلاة الإمام؟
مثلا لا يقبل من الصلاة إلا ما أقبل، يعني إذا واحد ما أقبل بصلاة.
يعني هذا نقض على السيد الخوي بدك تقول أنت. إيه بس شانئ لأعماله مطلقا، حتى لو أقبل عليها بعقله وقلبه. مرفوضة ما بتكون مقربة. هيك بده يقول سيد. بس أنا هذا جاوبت عليه من السابق، من البارحة جاوبت عليه، إنه عدم القبول بالفعل أو إبعادك وطردك بالفعل ولو للسبب الماضي جيد، يكون هل يكون داخل في محل بحثنا أم لا يكون داخلا في محل بحثنا؟ هل الشرط هو المقربية الفعلية في القيام أو الشرط هو قصد القرب الفعلي؟ انتبهوا له النكتة. بس إذا مش كانش واضح اجعلوا جواب ثالث على السيد أخوي. الثابت مش أن أكون أنا أهل الزلفة وأهل القرب بالفعل، هذا لا أكلف به، ها؟ الثابت بالدليل أن أكون قاصدا للقربة إلى المولى، وأنا بالفعل قاصد للقربة. نحن حكينا عن القاصد للقربة أساسا. استفعلان أهل لأن يكون قريب أو ما أهل لأن يكون قريب، هو في حد ذاته مين قال إنه فيه بالإضافة إلى شرطية قصد القربة أن يكون متأهل للتقرب بالفعل، ولو من جهة عقيدته، ولو من جهة نظافته، ولو من جهة مش عارف شو رائحته، ها؟ هذا بحث آخر بصير. الكلام فيما دلت الأدلة عليه من شرط للصحة الفقهية، أقصى ما دلت عليه الأدلة هو قصد التقرب، أكثر من هذا ما دلت الإضافة القربية، سواء قربت بالفعل أو لم تقرب بالفعل. وإلا الإنسان الذي يكون ساهيا لهيا في صلاته، صلاة مبغوضة مثلا، جيد، هذا واضح، ما بده كثير كلام، جيد. علما هذا البحث بالتفصيل مش هون يتعرض له، أشرت لعلي بالأمس، جيد. نعود إلى العبارة لأن إلى بعض الفروع. قال: وهي أمور الشرائع. الأول الإسلام والإيمان. طبعا الإيمان غير الإسلام، كان لازم الأول الإسلام ثاني الإيمان. فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، حيث دلت الأدلة على الشرطية، هذا بصير مبدأي، وليكن الإسلام. فإذا لم يكن مسلما أو إماميا في جزء من أجزاء النهار يكفي هذا لعدم صحة عمله بناء على الشرطية. لماذا؟ لأن الأدلة العامة والمطلقات تدل على لزوم الاستجماع للأجزاء والشرائط من أول العبادة إلى آخرها. دلت بعض الأدلة، أرجو الانتباه، في موارد خاصة على الاكتفاء ببعض أجزاء العبادة، كمن لم ينوي صباحا قبل الفجر يعني، وأنه يستطيع أن ينوي إلى الزوال، أو كمن كان مسافرا فلم يأكل ولم يشرب وحضر بلده قبل الزوال أو محل نوى فيه إقامة 10 أيام. هذه الموارد الخاصة لا إشكال ولا ريب، وهذا ذكرناه سابقا، ثابت على خلاف القاعدة. أما شرطية أهلية التقرب بناء على صحة هذه الشرطية الإسلام والإيمان، فلا إشكال ولا ريب أنه لم يدل دليل على استثنائها من القاعدة العامة، فتبقى تحت القاعدة أنه لا بد وأن يكون مستجمعا للأجزاء والشرائط من أول العبادة إلى آخرها. فمن كان غير مسلم أو غير إمامي في بعض النهار فهو غير مستجمع للشرائط، فمقتضى القاعدة المطلقة كما لا يخفى. قال: فلا يصح، هذا فضلا عن الرأي الذي يقول في غير المسلم بأنه مش مكلف بالفروع، جيد. قال: ولو في جزء، بتصير سلبي بانتفاق الموضوع يعني فيش أمر، ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال. ليش قال ولو قبل الزوال؟ لشبهة أنه في ينوي إلى الزوال، لم يصح منه، والسبب أوضحته باعتبار أن الدال على صحة النية إلى الزوال في موارده الخاصة وليس من هذا، فيبقى تحت القاعدة العامة. وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة، قصة إقامة الحج شيء آخر ما له علاقة، ها؟ هو مخلصا عاد مثلا. وكذا لو ارتد خرج من الإسلام فعلا، هو توصيفه فعلا أنه كافر. المرتد شو يعني؟ كثر كفر بما كان يعتقده، إما على مستوى التوحيد أو على مستوى النبوة أو على مستوى المعاد، ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة. ففي بعض الأجزاء كان غير مستجمع للشرائط، الإجزاء والصح يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود، نفس الكلام السابق يعني. وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى، هذا كمان ناضي لنفس النقطة، وأنه في الصوم المعين يستطيع أن يجدد النية الإنسان إلى الزوال، فإنما دل على ذلك دل في موارد خاصة ليس من هذا المورد، ولذا فالأقوى هو هذا. وقوله الأقوى إشارة إلى وجود بعض الخلاف، نسب الخلاف على ما ببالي إلى الشيخ في الخلاف، وربما بعض نادر حيث ينسب إليهم الفتوى بالصحة، ولعله لإلغاء خصوصية بعض الموارد التي ورد فيها ذلك، ولكن لا يخفى بناء على ذلك لا يخفى ما فيه، فإن التعدي من الموارد الخاصة يحتاج إلى إما إلغاء خصوصية عرفية وأن لنا بذلك في الأمور التعبدية، خصوصا مع احتمال الخصوصية، لأنه بناء على شرطية الإسلام الإنسان مطرود من رحمة الله الكامل، كيف بدي قيسه الإنسان كان مسافر وإجا وهو في كان في رحمة الله إن شاء الله إذا كان مؤمنا. شو توفرت؟
شرائط وجوب الصوم.
كيف شرط وجوب الصوم
توفر؟ لما حضر في وطنه وكان مسلما قبل الزوال،
ايه؟
توجه إليه الخطاب.
يتوجه أمتى؟
بعد ما أكلش.
صبر عليه.
بعد ما أكلش وكل الشرائط بيني متوفر.
أول الكلام أنت عم تستدل الآن بعين المدعى، إنما يتوجه إليه الخطاب لو استجمع الأجزاء والشرائط، ونحن فعلا عم نبحث إذا مستجمع الأجزاء والشرائط. إذا مش مستجمع الأجزاء والشرائط أصلا، أصبر يا شيخ أشكال اسمع، إنما يقال مستجمع الأجزاء والشرائط إنما يتوجه إليه الخطاب إذا مستجمع الأجزاء والشرائط. نحن فعلا عم نبحث إذا مستجمع، دل الدليل في باب السفر في باب الإسلام، وين فعلنا دليل حتى نقول توجه إليه الخطاب؟ هو أصلا الساعة 10 الصبح، مين بيقول إنه توجه إليه الخطاب؟ وشو الدليل على الحكي؟ إذا مش قادر يصوم هذا اليوم من شهر رمضان، يعني بناء على الشرطية مش قادر هو، حينئذ لا يتوجه إليه الخطاب أصلا بعد الساعة 10. واضح هذا الكلام؟ جيد. نعم دل الدليل في المسافر إيه أو المريض اللي شوفي وما كانش مرتكب مفطر، هذا الدليل كشف عن أنه مأمور، صحيح؟ ألغى الشرطية بالحقيقة.
من أسلم في السفر وعاد قبل الزوال
قطعا يدخل في محل بحثنا هون، باعتبار أن الدليل الدال في المسافر إذا رجع إطلاقه حيثي وليس ناظرا إلى اختلال الشرائط الأخرى، ناظر لقصة المسافر إذا حضر، المريض إذا شف شوفي طبعا مش ناظر لجهة الكفر والإيمان، أصلا مش مطروح على بساط البحث في تلك الروايات. جل الشرط الثاني من الشروط العقل فلا يصح من المجنون، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.